بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم فن احتواء المشاكل الزوجية للأستاذ جاسم المطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتكلم معكم اليوم عن فن احتواء المشاكل الزوجية، والحقيقة احنا اخترنا هذا العنوان ولم نختر فن حل المشاكل الزوجية، لأن الصراحة في فرق بين الاحتواء وبين الحل. لما نقول فن حل المشاكل الزوجية، قد يفهم الزوج أو الزوجة أن الحل سريع، وأن أي مشكلة زوجية ممكن أن تعالج الآن، ولكن في الحقيقة المشاكل الزوجية وهي حقيقة عبارة عن مشاكل إنسانية تحتاج منا وقت علشان إحنا نقدر نعالجها ونتكيف معها. فلما نقول فن احتواء المشاكل الزوجية، نقصد فيها في الحقيقة الاستيعاب. الاحتواء يعني استيعاب، الاحتواء يعني التكيف. مثلا لو أنه إنسان مثلا يعني دخلت في جسمه شوكة، في البداية يمكن يتضايق، لكن بعدها يبدأ الجسم يتكيف مع هذا الجسم الغريب اللي دخل في جسده. أو لو قدر الله أنه إنسان في حادث سيارة مثلا وقطعت إيده اليمين، نشوفه حقيقة في أول يوم ويومين أو شهر وشهرين رح يتضايق لأنه قاعد يعيش بإيد واحدة، لكن بعد سنة وسنتين بدأ هذا الشخص يتكيف مع هالمشكلة الموجودة عنده. نفس الشيء فن احتواء المشاكل الزوجية، كيف احنا نستوعب المشكلة، كيف احنا نحتويها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما من داء إلا وله دواء، يعني ما من مرض سواء كان هذا المرض عضوي أو كان هذا المرض نفسي إلا وله دواء. لكن الدواء احنا في الحقيقة ما نتصور أن يكون العلاج في يوم أو يومين، العلاج يحتاج إلى وقت. ولهذا حقيقة أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث حقيقة يروي لنا أصل الشر وأصل الخلافات الزوجية ومنبعها، وهو إبليس والذي يضع عرشه على الماء. فيقول عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه، أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. فأقول حقيقة إبليس يحتضن ويلتزم الشيطان الذي يساهم في التفريق بين الزوج والزوجة. مرة ثانية، العلاقة الزوجية علاقة لها قدسيتها، لابد حقيقة أن نتعامل مع مشاكلنا الزوجية بنوع من المهارة ونوع من الفن، وهذا اللي احنا نقصده حقيقة في فن احتواء المشاكل الزوجية. متى تكون المشكلة مشكلة؟ هل تعرف أن المشكلة أنت تصنعها؟ بمعنى قد أمر أنا في حدث بيني وبين زوجتي، وأنت كذلك تمر في حدث بينك وبين زوجتك، نفس هذا الحدث اللي أنا أمر فيه أنا أسوي من هذا الحدث مشكلة وأنت ما تخلق منه مشكلة. فنفسية الإنسان هي اللي تصنع المشكلة، طريقة تفكير الإنسان هو اللي يصنع المشاكل. فأحيانا نفس الموقف أنا أمر عليه وأنا ابتسم، وأنت تمر عليه وأنت حزين. يعني على سبيل المثال، لو كان الواحد فينا في سيارته وفي شهر 8 وفي الخليج، طبعا حر موت غبار ورطوبة، وسيارته حقيقة تعطلت على الخط السريع، ونزل صاحبنا هذا من السيارة وبدأ يشوف السيارة وهو حزين مكتئب، الجو حار ضايق خلقه، وبنفس الوقت يمر عليه مصلح السيارات في سيارة ثانية، فلما شاف سيارته متعطلة وقف السيارة ونزل وعلى محياه حقيقة الابتسامة في وجهه وهو يقول له السلام عليكم. طبعا صاحب السيارة يطالع وهو مستغرب، وكأن نفسيته قاعد تقول هذا ليش يبتسم، ولهذا مصلح السيارات بالنسبة له كون السيارة هذه تعطلت هذا مصدر رزق له، فلذلك هو يبتسم ونفسيته حقيقة نفسية حلوة، على الرغم من أن الجو حار وشهر 8 ورطوبة وغبار، ومع ذلك نشوف أن مصلح السيارات نفسيته نفسية حلوة ونفسيته مريحة. أما صاحب السيارة فهو متأزم نفسيا، متوتر قلق. أنا أقول حقيقة ياريت إحنا كلنا في علاقاتنا الزوجية نكون مثل مصلح السيارات. ما أقصد أن إحنا نروح نصلح، لكن أنا أقصد أن تكون نفسيتنا مثل نفسيته، دائما مبتسمة، دائما الروح عندنا معنوياتها عالية، عندنا حقيقة نفسية مرنة. فممكن أنا أقلب من كل مشكلة أخليها حقيقة هي الحل، وممكن في رؤيتي أجعل من كل محنة أجعلها منحة. فأقول حقيقة في فن وفي مهارة ممكن الواحد فينا يتعلمها، وهي اسمها مهارة التهوين. شلون أنا أهون الأمور، شلون أنا أبسط الأمور، وخصوصا حقيقة في العلاقة الزوجية. كثير من المشاكل الزوجية تنتهي إلى الطلاق أو تنتهي إلى التفكك على أتفه الأسباب، لكن لو كان عند الزوج وكان عند الزوجة هذه المهارة اللي اسمها فن التهوين وفن التبسيط والنفسية السهلة، حقيقة ما رح نخلق من المشكلة مشكلة. أحيانا المشكلة تكون بين الزوجين مشكلة بسيطة جدا، لكن بنفسية الزوجين يكبرونها ويجعلون مثل ما يقولون يعني من الحبة يجعلونها قبة. فأقول حقيقة مرة ثانية، متى تكون المشكلة مشكلة؟ تكون المشكلة مشكلة إذا الزوج أو الزوجة هم اللي خلقوا المشكلة. يعني في واحدة من الدراسات اللي اطلعت عليها اللي أجرتها مجلة الفرحة، وهي مجلة زوجية متخصصة حقيقة في العلاقات الزوجية، طرح سؤال عن أكثر المشاكل بين الزوجين، هل هذه المشاكل لأسباب جوهرية أو أسباب تافهة بسيطة؟ تستغربون حقيقة لما تعرفون النتيجة. الأزواج أجابوا بنعم، أي أن أكثر مشاكلهم تنشأ عن مشاكل بسيطة وتافهة، ونسبة من قال نعم 12%. أما الزوجات اللي قلنا نعم نسبتهم 52%. معنى هذا أنه أكثر النساء عندنا هني في الخليج يرون أن أكثر مشاكلهم تنشأ من مشاكل بسيطة ومشاكل تافهة. فأقول حقيقة متى تكون المشكلة مشكلة؟ لما الإنسان نفسه يجعل من المشكلة مشكلة. ولكن السؤال، هل ممكن أنا المشكلة ما أجعلها مشكلة؟ نعم، إذا كان عندي خلق إحنا نسميه التغافل. ما هو التغافل؟ التغافل اللي هو أحيانا الزوج يرى زوجته ويرى أخطائها لكن يتغافل عنها، وخصوصا إذا كانت هذه الأخطاء بسيطة. وكذلك العكس، وهذا كان منهج لعلمائنا وحقيقة للسلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، قال 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. ومن الأمور التي كان يمدح بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع زوجته أنها كانت تقول عنه أنه كان في بيته كالثعلب وخارجه كالليث. وكلنا يعرف أن الثعلب كيف أنه أحيانا يبدو كالمتناوم، يغمض عين ويفتح عين، فهذا هو خلق التغافل. ولهذا ورد الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. فأقول حقيقة خلق التغافل خلق مهم جدا، ولو أن الزوجين حقيقة استطاعوا أنهم ينفذون هذا الخلق في حياتهم الزوجية فما راح تبقى عندهم مشاكل بسيطة أو تافهة بينهم من بعض، وراح يبقى شيء واحد وهي المشاكل الجوهرية، وهذه راح نتكلم عنها إن شاء الله في العناوين القادمة. ما هي أسباب توتر العلاقة الزوجية؟ ولذلك حقيقة خلونا نتكلم شوي حول هذا الموضوع. شو اللي يخلي العلاقة الزوجية متوترة؟ شو اللي يخلي العلاقة الزوجية متكهربة؟ هناك حقيقة 4 أسباب. السبب الأول اللي يوتر العلاقة الزوجية إخفاء الغضب. بمعنى أنه قد الزوجة تعمل عمل فالزوج لما يشوفها ما يكون راضي على هذا العمل فيغضب، لكن ما يعبر عن غضبه وإنما يخفي هذا الغضب في داخل نفسه. أو العكس، الزوج يتصرف تصرف والزوجة تشوفه فالزوجة تعصب أو تغضب لكن ما تخرج هذا الغضب وإنما تخفيه في نفسها. مرة، مرتين، ثلاث، لما حقيقة يتكرر هذا الغضب ويتكرر إخفاءه في النفس راح تكتشف الزوجة ويكتشف الزوج بعد فترة أن هناك توتر في العلاقة الزوجية. علاج هذا الموضوع دائما إحنا نقول طبعا للزوج وللزوجة أظهروا حقيقة ما في أنفسكم. إذا الزوجة عصبت خلي تبين هذا لزوجها، وإذا الزوج عصب خلي يبين هذا لزوجته، وبالتالي نفسيتهم راح تكون مريحة وراح يكونون حقيقة مرتاحين وما راح يكون في توتر في علاقتهم الزوجية. السبب الثاني عدم السؤال. على سبيل المثال يصير حوار بين الزوج وبين الزوجة فالزوجة تفهم بعض الكلمات اللي قالها الزوج خطأ، أو الزوج يفهم بعض كلماتها خطأ، وما يصير بينهم سؤال. يعني ليش الزوج ما يسأل زوجته طيب ايش تقصدين، ايش اللي تبي توصلين له، إذا ايش محتاجة؟ أو الزوجة تسأله إذا هي شكت في موضوع معين، أنت ايش قصدك من هالكلام أو ايش قصدك من هالجملة، هل أنت قاصد ألف ولا قاصد باء، وتضرب له أمثلة على ألف وباء. كثرة السؤال بين الزوجين إذا كان هناك حقيقة سوء فهم هذه من الأمور اللي تريح العلاقة الزوجية ولا يكون هناك عندنا حقيقة توتر في العلاقة الزوجية. أما السبب الثالث فهو عدم الإفصاح عن المشاعر. الزوج ما يعبر عن مشاعره والزوجة كذلك ما تعبر عن مشاعرها، وبالتالي يكون بين الزوجين شيء من الغموض. هذا الغموض راح يأثر على العلاقة الزوجية وبالتالي يكون حقيقة فيها توتر. أما السبب الرابع اللي يساعد على توتر العلاقة الزوجية عدم التحدث بالتفكير الداخلي. الحوارات النفسية قضية مهمة جدا، ولذلك إذا الزوجة بدأت تتكلم مع نفسها في الداخل لابد أن تخرج هذا التفكير بصوت عالي، وكذلك الزوج. على سبيل المثال لو دخل الزوج داخل البيت وشاف زوجته قاعدة تتكلم بالتلفون وهذا شيء حقيقة ما يرضيه، طبعا بدأ يتكلم في داخل نفسه ويقول بأن الزوجة ما تحترمني والزوجة ما تقدرني، ومر عليه يوم ومر يومين ومر ثلاث، وكل يوم يشوف الزوجة لما يدخل داخل البيت هي ماسكة سماعة التلفون تتكلم. إيش اللي راح يصير؟ راح يصير عندنا حقيقة علاقة متوترة، بعد ثلاث أيام محتمل أن يكون عندنا انفجار، هذا الانفجار راح يؤثر على العلاقة الزوجية. ولهذا احنا نقول عدم التحدث بالتفكير الداخلي راح يؤثر على التوتر في العلاقة الزوجية. فهناك أربعة أسباب: الأول إخفاء الغضب، الثاني عدم السؤال، الثالث عدم الإفصاح عن المشاعر، والرابع عدم التحدث بالتفكير الداخلي. ما هي أنواع المشاكل الزوجية وآثارها؟ ما في شك أن المشاكل الزوجية أنواع، ففي بعض المشاكل تكون ظاهرة وبعض المشاكل تكون خفية وبعضها عابرة وبعضها حقيقة دائمة. فهناك أربعة أنواع للمشاكل الزوجية، والزوج أو الزوجة لابد حقيقة يعرفون هذه الأنواع الأربعة، وبالتالي راح يتعاملون مع بعض تعامل سليم ومنهجي وحقيقة تعامل يحدوه فهم النفسيات وتعامل حقيقة راح يكون مريح. ونضرب مثال على النوع الأول وهي المشكلة الظاهرة. من المشاكل الظاهرة في العلاقة الزوجية على سبيل المثال الضرب. الضرب يعتبر أمر ظاهر، فلو الزوج ضرب الزوجة راح يبين الأثر على وجه الزوجة وعلى جسدها، أو أن الزوجة راح تسكت مرة ومرتين وبعدها راح تبدأ تتكلم. أما النوع الثاني من المشاكل وهي المشاكل الخفية، على سبيل المثال الغضب. لو كان الزوج مثلا عصبي أو الزوجة مثلا عصبية، وهذا حقيقة اللي قاعدين نشوفه بين الأزواج اللي يكون عندهم شخصيتين، شخصية خارج البيت وشخصية داخل البيت، أما خارج البيت فنشوفه مرح، نشوفه ينكت، يضحك الناس، مجلس يونس، يرحب بفلان، يسلم على فلان، لكن بالمقابل نشوفه داخل البيت شخصية مختلفة تماما، إنسان قلق، إنسان عصبي، إنسان ما يقدر زوجته ولا يحترمها. وكذلك عندنا بعض النساء لهم شخصيتين، فأنا أقول حقيقة بعض المشاكل تكون ظاهرة وبعض المشاكل تكون خفية، وبعض المشاكل تكون عابرة. على سبيل المثال أن الزوج غلط على زوجته مثلا واستهزأ فيها، أو زوجة غلطت على الزوج واستهزأت في جسمه ولا في شكله ولا في تصرف من تصرفاته. فأنا أقول حقيقة مثل هذه القضايا العابرة اللي تكون في العلاقة الزوجية لا يوقفون الزوجين عندها، طالما أن هذا التصرف ما هو تصرف دائم للزوج ولا هو تصرف دائم للزوجة، فخلي يستخدمون هني أسلوب التغافل، أسلوب العفو، أسلوب المغفرة، أسلوب المسامحة، وبالتالي لا يوقفون عند مثل هذه القضايا اللي قد تؤثر على علاقتهم الزوجية وتخلق التوتر بينهم وبين بعض. فهذه حقيقة مثال من أمثلة المشاكل العابرة. أما المشاكل الدائمة مثل البخل، وهذه بالفعل مشكلة كبيرة. فلما نقول عندنا 4 أنواع للمشاكل الزوجية، الأولى ظاهرة مثل الضرب، الثانية خفية مثل الغضب، الثالثة عابرة مثل الاستهزاء، الرابعة الدائمة مثل البخل. لكن السؤال المهم، إذا احنا ما عالجنا هالمشاكل ولا حرص الزوجين انهم يعالجون هالمشاكل، ما في شك ان راح يترتب على علاقتهم الزوجية آثار سلبية، منها كثرة الغضب، ومنها قلة الإنتاج، ومنها زيادة الفجوة بين الزوجين، ورابعا كراهية المنزل، يصير الزوج ما له نفسية يدخل البيت ولا الزوجة كذلك لها نفسية. وهناك طبعا كثير من النتائج السلبية اللي تنشأ إذا لا الزوج ولا الزوجة حقيقة حرصوا أنهم يعالجون مشاكلهم بينهم وبين بعض وفق جو من المودة والحوار والمصارحة. التصوير في حل المشاكل. لعل بعضكم يستغرب ايش المقصود في التصوير، راح أبين بإذن الله هذا المعنى. ولذلك المشاكل الزوجية حقيقة احنا ما نتعامل معاها بوصفة طبية واحدة لكل مشكلة. فعلى سبيل المثال لو كان الزوج عنيد والزوجة استخدمت معاه أسلوب معين، استطاعت حقيقة أن تعالج هذه المشكلة أو تحتويها، فتروح الزوجة هذه تتكلم مع الزوجة الثانية اللي كذلك زوجها عنيد، وتروح الزوجة الثانية تستخدم نفس الوصفة، ولكن تكتشف أن عناد زوجها زاد بعد ما مارست معاه نفس العلاج. وكذلك في عالم الزوجات قد ينجح زوج من الأزواج في علاج سلوك معين حقيقة يصدر من زوجته، فيتكلم مع صديقة اللي عند زوجته نفس المشكلة، ويبدأ حقيقة يمارس معها نفس النوعية من العلاج، لكن يكتشف أن زوجته كذلك تتمادى أكثر وأكثر. خليني أقول لكم هذه النكتة أو هذه الطرفة. في يوم من الأيام كان واحد من الأزواج وكان حقيقة مشهور في تجارة الذهب، وكل يوم يدخل البيت بالليل، زوجته مسويت له العشاء ومرتبت له البيت وحقيقة يعني متزينت له، وهو جايب معاه شوية بضاعة، كل يوم يدخل البيت وبيده شوية ذهب، فزوجته بدون علمه تأخذ شوية من هالذهب وتخش حقيقة في الخزنة الموجودة في غرفة النوم. واستمرت على هذا التصرف سنة، سنتين، 3، 4. بعد 10 سنوات دخل عليها زوجها ذاك اليوم وكان حقيقة منكس راسه، ضايق خلقه، يعني متأزم نفسيا، فقالت له يا أبو فلان عسى ما شر. قال لها والله يا أم فلان أنا انكسرت في تجارتي، والسفينة اللي كنت محمل فيها الذهب وطالبها حقيقة طبعت وغرقت في البحر. قالت له والله يا أبو فلان لا يصير خاطرك إلا طيب، تعال أنا وانسك. قال لها وين؟ قالت له تعال والله، وتاخذه وتوديه غرفة النوم وتفتح له الخزنة ويشوف قطع الذهب اللي كانت الزوجة حقيقة تخفيها طوال هالسنوات. ففرح الزوج وردت روحه وبدأ حقيقة صباح اليوم الثاني بنشاط وبحيوية وبدأ تجارته برأس مال جديد. وكان هذا الموقف قد سجلته زوجته حقيقة له، وهذه من المواقف اللي بالفعل الزوجة كيف تعين زوجها. في صباح اليوم الثاني بدأت الزوجة تتكلم مع جارتها، تقول لها شفتي أبو فلان أمس بالليل؟ الصدقين دخل علي ومنكس راسه وضايق خلقه، وبدأت تصفه بهذه الأوصاف. بعدين كانت تقول لها لكن والله وليس الخاطر شلة طيب، أنا قلت له كيت وكيت وكيت وفتحت له الخزنة واستانس وطار وفرح، والآن الحمد لله راح بدأ تجارته من أول وجديد. فقالت جارتها والله هذه خوش فكرة. فراحت الجارة وزوجها كذلك تاجر، وكل يوم بالليل يجيب من البضاعة اللي هو يتاجر فيها. بس طبعا ما راح أقول لكم أنا شنو هي البضاعة، خليكم معاي كملوا القصة. ومرت الأيام وهالزوجة كل يوم تاخذ شوية من هالبضاعة وتخشها في الخزنة اللي موجودة في غرفة النوم. ومر على القصة 4-5 سنوات، وذاك اليوم دخل زوجها نفس الشيء منكس راسه وضايق خلقه، قال لها يا أم فلان؟ قالت له نعم. قال لها أنا خسرت في تجارتي؟ قالت له لا والله ما تخسر وأنا أم فلان معاك. قال لها شلون؟ قالت تعال أوريك. وتروح تأخذ غرفة النوم وتفتح للخزنة، وحقيقة لما شاف شنو أكو داخل الخزنة زادت مصيبته على اللي هو عليه. لما فتح الخزنة شافت الرزنامات والأجندات والإمساكيات اللي كانت هي تحتفظ فيهم طوال هالسنين الماضية. أنا أقول حقيقة مو كل علاج ينفع مع فلان قد بالضرورة ينفع مع فلان آخر. هذه اللي نفع معها إن حقيقة تحتفظ بالذهب، هذه جارتها لما راحت تقلدها وبدأت تحتفظ بالأجندة. طيب إذا في سنة 1997 التاجر شنو راح يستفيد من أجندة عام 92 أو 91؟ وبالتالي حقيقة ما راح يستفيد منها. فأنا أقول التصوير في حل المشاكل الزوجية قضية ما هي صحيحة. كل زوج وكل زوجة لهم ظروفهم الخاصة ولهم بيئتهم الخاصة ولهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ولهم حقيقة مبادئهم واعتقاداتهم الخاصة. الزلزال في العلاقة الزوجية، طبعا احنا كلنا نعرف الزلازل ونعرف آثار الزلازل، لكن أنا ودي أدخل معاكم بشيء من التشخيص. الآن لما يأتي زلزال طبعا تتشقق الأرض، تسقط العمارات، تنهدم البيوت، السيارات حقيقة تنتشر، كل هذه هي آثار الزلازل. لكن أنا حقيقة ودي أعرف شو يسوي الزلزال تحت قشرة الأرض. ما في شك إحنا لما نشوف العمارة طاحت وسقطت ممكن نقول والله إنه العمارة نفسها سقطت، لكن أنا أبي إنه يكون عند الزوجين نظرة ثاقبة ونظرة عميقة. فالقضية ما هي متعلقة حقيقة في سقوط العمارة، ولكن القضية متعلقة في ما هو السبب اللي أسقط هالعمارة. فكثير من المشاكل الزوجية تبدو وكأنها معروفة، مثلا تشتكي الزوجة من زوجها وتشتكي مثلا من تصرفاته ومن سلوكياته، لكن لو احنا عرفنا السبب الرئيسي أو الزلزال في العلاقة الزوجية لعرفنا أن المشكلة موجودة مثلا في غرفة النوم. وأحيانا نسمع الزوج يشتكي من زوجته ومن تصرفاتها ومن سلوكها، لكن لو احنا دققنا شوي وحققنا في الموضوع وقدرنا نوصل إلى الزلزال، إلى السبب في الخلاف، لوجدنا أنه قضية مختلفة تماما عما يطرحه الزوج. قد تكون القضية مثلا في عائلة الزوجة، قد تكون القضية مثلا في أم الزوجة، ولا يكون في تصرفاتها وسلوكها اللي هو قاعد يتكلم عنها. مرة ثانية لابد أن نعرف الزلزال في العلاقة الزوجية. كنت مرة أعطي دورة تحت عنوان الحب في العلاقة الزوجية، وكانت هذه الدورة حقيقة في أمريكا، وكان الحضور طبعا الأزواج والزوجات. بعد ما انتهينا من الدورة تقدم الزوج وقال لي: أنا والله بغيتك بكلمة خاصة، ممكن أقعد معك؟ قلت له تفضل. فلما قعدت معه قال لي: والله اليوم أنا وزوجتي عزمنا على الطلاق. فقلت له: شو السبب؟ قال: والله زوجتي حقيقة مهملة البيت، زوجتي تاركة بنتي، زوجتي ما تحضر لي الأكل، الإفطار والغداء والعشاء، وزوجتي حقيقة يعني صار لها الآن 4-5 أشهر ما تسمع كلامي. وبدأت حقيقة أتكلم معه حول هذه المشاكل اللي هو قاعد يتكلم فيها. ثم بعد ذلك طلبت منه، قلت له: طيب ممكن أتكلم مع زوجتك؟ قال: ما في مانع. فراح طبعا نادى زوجته وبدأت أتكلم معها، فقالت لي: والله أنا زوجي عنيد، أنا زوجي بخيل، أنا زوجي ما يصرف على البيت. وبدأت حقيقة تتكلم عن الزوج. جلست معهم تقريبا ساعة كاملة ما بين الزوج وما بين الزوجة، وأنا كنت حقيقة حريص أني أصل إلى الزلزال. أنا في قرارة نفسي، أنا كان عندي قناعة أن المشكلة ما هي في العناد ولا هي بالبخل، المشكلة ما هي في إهمال الأم للبنت ولا في عدم تحضيرها للطعام، هناك مشكلة كبيرة خلف هذه المشاكل الظاهرة اللي احنا نسميها الزلزال. سقوط العمارة، مرة ثانية أذكركم، ما هي المشكلة؟ المشكلة شنو السبب اللي أسقط العمارة؟ ولما بدأت حقيقة أتكلم معاهم وأتكلم مع الزوجة، عرفت أن الزوج يحضر رسالة الدكتوراه، والزوجة كذلك تحضر رسالة الدكتوراه، وأن الزوج راح يتخرج ويأخذ الشهادة بعد 6 أشهر، لكن زوجته راح تأخذ الشهادة بعد 1.5 سنة. وعرفت طبعا من خلال نقاشي معاهم أن البعثة اللي أرسلت الزوج أن يكمل دراسته، إذا تخرج الزوج الحكومة ما راح تعطيه حقيقة باقي الفلوس ويرجع هو وزوجته. فهذا الشيء اللي كان مضايق زوجته إن زوجها يتخرج قبلها، وبالتالي هي تفقد دراستها. فقلت للزوجة بعد ما تعرفت على هذا الزلزال: ممكن أكلم زوجك؟ قالت: ما في مانع. فدخلت الزوج وقلت له: يا أبو فلان. قال: نعم. قلت له: ممكن تأخر دراستك 1 سنة؟ قال لي: بس هذا ما له علاقة بمشاكلنا الزوجية. قلت له: ما يخالف، أنت الآن قاعد أتكلم معاك، ممكن تأخرها 1 سنة؟ قال لي: وإذا أخرتها يعني تنحل مشكلتي مع زوجتي؟ قلت له: طبعا تنحل. قال: بس يا شيخ ما لها علاقة، أقول لك هي تهمل بيتي، هي ما تطبخ لي، هي ما تربي بنتي. قلت له: طيب أنت بس جاوبني، هل ممكن تأخر دراستك 1 سنة؟ قال لي: ممكن. قلت له: خلاص، وين زوجتك؟ قال لي: برا. قلت له: خلها تدخل. دخلت الزوجة، فبدأت أتكلم أمامهم هم الأثنين كلمة عامة. بعدين سألت الزوج مرة ثانية: ممكن تأخر دراستك 1 سنة؟ فقال الزوج: نعم. فقالت الزوجة: وأنا حقيقة مستعدة أربي البنت، ومستعدة أطبخ لك، ومستعدة أحضر لك. فطبعا الزوج التفت وهو مستغرب، فقال لها: يعني شو الموضوع؟ فبدأت حقيقة طبعا أتدخل بينهم وأشرح أن الزوجة كانت خايفة من تخرج الزوج قبلها، وبالتالي هي اتخذت كل هالتصرفات وسيلة للتعبير أن هي ما هي راضية في الرجوع إلى بلدها وما معاها رسالة الدكتورة. مرة ثانية أنا أقول أنه لابد أن العلاقة الزوجية تكون مبنية على المصارحة وعلى الوضوح، وإلا حقيقة راح تكون في غموض وفي مشاكل كثيرة. فإن شاء الله نكون تعرفنا على الزلزال، وإن شاء الله الله يبعدنا وإياكم من الزلازل سواء الطبيعية أو الزلازل الزوجية. ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ يمكن الآن إذا كان اللي قاعد يسمعني الزوج، يمكن يقول مثلا عناد الزوجة، أو يقول إهمال الزوجة لبيتها وتربية أولادها. ولو كان حقيقة اللي قاعد يسمعوني الزوجات، يمكن يقولون الآن أكبر مشكلة زوجية الخمر والمخدرات أو ضرب الزوجات. وأنا حقيقة لا أقصد هذا ولا أقصد ذاك. ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ أكبر مشكلة زوجية هي ترك الملفات مفتوحة. يمكن بعضكم يستغرب، لكن خلوني أشرح هذا الموضوع. شنو معنى ترك الملفات مفتوحة؟ خلنا نتخيل الآن أبو عبد الله مع أم عبد الله في يوم السبت، وصار بينهم خلاف حول الخادمة أو الشغالة وحقيقة ما حسموا هذا الخلاف، فانفتح في ذهن أبو عبد الله ملف اسم الخادمة، وانفتح في ذهن أم عبد الله ملف اسم الخادمة. طبعا هم ما اتخذوا قرار، ما عالجوا المشكلة، ما حسموا الخلاف، فظل الملف هذا مفتوح. وتمر الأيام، السبت اللي وراه مثلا اختلف أبو عبد الله مع أم عبد الله على قضية متعلقة في ابنهم عبد الله. عبد الله عنده مشكلة في الدراسة، وناظر المدرسة طلب حقيقة ولي الأمر، فأبو عبد الله قال حق أم عبد الله والله أنا ماني رايح المدرسة. قالت له بس ما يصير، هذا ولدنا. وكلمة من أبو عبد الله كلمة من أم عبد الله انفتح ملف ثاني، هذا الملف اسمه ملف عبد الله. فالملف الأول اسمه الخادمة، والملف الثاني اسمه عبد الله. طبعا هذه المشكلة كذلك ما اتخذوا فيها قرار، ما حسم الموضوع، وظلت الملفات حقيقة مفتوحة. وتمر الأيام ويصير خلاف ثالث بين أم عبد الله وبين أبو عبد الله. ها والله وين بنسافر، مصر ولا تركيا؟ أم عبد الله تقول مصر، أبو عبد الله يقول تركيا. صار خلاف بينهم، انفتح ملف ثالث. وحقيقة سياسة أبو عبد الله مع أم عبد الله في هالعلاقة وفي نقاش المشاكل وفق هذا المنهج اللي الآن أنا قاعد أبين لكم وقاعد أوضحه، وهي سياسة الملفات المفتوحة. راح نفاجئ حقيقة بعد 10 سنوات من الزواج أو بعد 15 سنة من الزواج كم ملف عند أبو عبد الله وأم عبد الله. يمكن بعضكم الآن قاعد يقول في قرارة نفسه 1000 ملف، بعضكم قال 5000، بعضكم يمكن قاعد يقول 10000. أنا أعتقد أنه قد يصل حتى إلى 50000. المشكلة بين الزوجين إذا بقيت حقيقة الملفات مفتوحة، ما حسم فيها، لم يتخذ فيها قرار، وبالتالي شو تصير المشكلة؟ على أتفه الأسباب حقيقة تكون المشكلة الزوجية، وعلى أمور بسيطة تصير المشاجرة وتصير حقيقة المجادلة بين الزوجين، ثم بعد ذلك يأتي الفراق من كمية الملفات المفتوحة. فتصير أم عبد الله تخش في قلبها، وأبو عبد الله بعد يخش في قلبه، وحقيقة ولا عندهم متنفس ولا هم قادرين يتصرفون التصرف الصح. فنكرر نفس السؤال، ما هي أكبر مشكلة زوجية؟ أكبر مشكلة زوجية بقاء الملفات مفتوحة. بقاء الملفات مفتوحة معناه قنبلة موقوتة في قلب الزوج وفي قلب الزوجة. ولذلك لابد للزوجين من جلسات كل واحد فيهم يفضفض عن اللي في نفسه، يطلع الملفات المفتوحة كلها. لكن بعض الأزواج أو بعض الزوجات ممكن يعترضون على هذا الكلام ويقولون إحنا ما نملك كل ما صارت مشكلة أن إحنا نتخذ فيها القرار الآن. أنا أقول ما في مانع إذا صار الخلاف بين الزوجين يوم السبت مثلا وظلت الملفات مفتوحة، طيب خلي الزوجة تفتح الموضوع يوم الأحد، أو الزوج يفتح الموضوع يوم الأثنين، ما في مانع يفتحون الموضوع مرة ثانية بعد أسبوع، بل ما في مانع حتى بعد أسبوعين. لكن المهم لا يكون لا عند أم عبد الله ولا أم عبد الله ملف مفتوح. فن احتواء الخلافات عند النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر لكم حقيقة موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع أن يحتوي الخلاف. الموقف الأول كان هو عليه الصلاة والسلام طرف ثالث متدخل في المشكلة، وأما الموقف الثاني فالمشكلة حصلت بينه وبين إحدى زوجاته. ناخذ الموقف الأول، وهو عندما تدخل في خلاف حصل بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خلاف قد دب بين علي رضي الله عنه وبين فاطمة، وأن علي رضي الله عنه ذهب لينام في المسجد وفاطمة كانت في البيت لوحدها، وهذا الخلاف طبعا كبر بين الزوجين وبدأت العلاقة تتوتر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعرف من وجهها ومن كلامها أن هناك خلاف قد دب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ورأى علي بن أبي طالب وهو نائم على التراب وقال له قم يا أبا تراب، القصة المشهورة عند الجميع. ثم بعد ذلك أخذ علي بن أبي طالب بيده ودخل معه إلى البيت، ثم استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش، وجعل علي بن أبي طالب على شماله وفاطمة بنت حبيب محمد صلى الله عليه وسلم على يمينه، ثم أخذ يد علي بن أبي طالب ووضعها على بطنه، وأخذ يد فاطمة ووضعها كذلك على يد علي رضي الله عنه على بطنه، ثم بدأ يدعو لهما بالخير فأصلحهما جميعا. هذا الموقف حقيقة هو عبارة عن فن احتواء المشاكل الزوجية، كيف تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حقيقة حاول أن يصلح بينهم في موقف لطيف ومرن، ودون حقيقة ما تزداد الخلافات الزوجية. أما الموقف الثاني وهو اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، حيث تقول الرواية أنه حصل خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل بيننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت لا، فقال ندخل بيننا أبا بكر رضي الله عنه، فقالت نعم، فجاء أبو بكر ودخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلمي أو أتكلم؟ قالت بل تكلم ولا تقل إلا حقا. فالتفت إليها أبو بكر ولطمها على وجهها حتى خرج من وجهها الدم، فقال عليه السلام لم ندعك إلى هذا ولم نرد منك هذا. هذا الموقف يحتاج شيء من التحليل، ونحن نتكلم عن فن احتواء المشاكل الزوجية. الخلاف لما دب بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، اقترح عليها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن يتدخل طرف ثالث، وهذا الاقتراح بحد ذاته ما يعتبر منقصة للرجل ولا يعتبر كذلك منقصة للزوجة، ولهذا اقترح النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبادر في علاج المشكلة، قال لها ندخل بيننا عمر بن الخطاب. هنا عائشة رضي الله عنها رفضت هذا الاقتراح وقالت لا، بمعنى أني أنا موافقة على الاقتراح أن يدخل بيننا طرف ثالث، لكن أنا غير موافقة على الرجل اللي اقترحت اسمه. فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال ندخل بيننا أبا بكر، يعني أبوها. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم، يعني وافقت على الاقتراح. وأنا هني حقيقة أسأل سؤال، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترح أبوها في البداية؟ وهذا حقيقة فن من فنون التعامل مع المرأة، وهذه حقيقة تحتاج إلى مهارة، وكيف الإنسان يعرف نفسية المرأة وكيف الإنسان يتعامل مع نفسية المرأة. فأعطاها أول شيء الشيء المرفوض الصعب وهو عمر الخطاب، وهو يعرف في قرارة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهي راح ترفض هذا الطلب. ثم بعد ذلك اقترح عليها أبو بكر الصديق فوافقت. فلما جاء أبو بكر الصديق وطلب لهذه القصة وهذا الموقف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وقف موقف غريب، قال لعائشة تتكلمي أو أتكلم؟ وهنا نرى حقيقة كيف يعني منهج التغافل اللي مساعة تكلمنا عنه، وقلنا يعني كيف ممكن الرجل أو المرأة حقيقة يتنازل واحد للثاني، أو أنه إذا شاف موقف ما يشد عليه ولا يوقف عليه وإنما يتغافل للآخر ويستسمح منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة، يقول لها تتكلمي أو أتكلم، وهذه حقيقة وقفة من وقفات فن احتواء المشاكل الزوجية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتكلم أو يأمرها بالكلام، لكن من يريد أن يحتوي المشكلة لابد حقيقة أن يتعامل بهذا الأسلوب وبهذه المنهجية. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت بل تكلم ولا تقل إلا حقا. طبعا هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كبيرة، لكنها خرجت من عائشة رضي الله عنها. ولهذا أبو بكر الصديق وهو الطرف الثالث المتدخل الحكيم لم يتمالك نفسه، لأن هذه الكلمة فيها حقيقة منقصة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليها أبو بكر ولطمها على وجهها حتى خرج من وجهها الدم. هنا نلاحظ موقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن تدخله لحماية عائشة رضي الله عنها، مع أنها هي غلطت عليه، ومع ذلك يدافع عن زوجته ويحمي زوجته حتى في مواقف المشاكل ومواقف الخلاف. وهذا حقيقة يعني نستفيد منه كذلك مهارة من مهارات فن احتواء المشاكل الزوجية. فقال عليه السلام: لم ندعك إلى هذا ولم نرد منك هذا. أذكركم بموقفه عليه الصلاة والسلام بين علي وفاطمة، كما أذكركم بموقفه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة. أنواع الشخصيات أثناء الخلافات الزوجية. ما في شك حقيقة أن الأزواج والزوجات لهم شخصيات مختلفة، ولهم كذلك تنوع في الشخصية. أما أنواع الشخصيات أثناء الخلافات فعندنا حقيقة 5 أنواع. النوع الأول، قد يكون الزوج أو الزوجة من النوع حقيقة المهاجم، وهذا اللي احنا نسميه سمك القرش. من صفات سمك القرش أنه دائما يهجم، دائما يهجم، يعني عمر سمك القرش ما كان حقيقة منسحب، دائما يمارس أسلوب الهجوم. فأحيانا الزوج أو الزوجة في الخلافات الزوجية دائما نشوفهم مهاجمين. في النوع الثاني اللي احنا نسمي هذا النوع ونرمز له بالسلحفات، هذا النوع اللي هو دائما المنسحب. السلحفات إذا ياها الخطر أو ياتها أي مشكلة نشوفها تدخل راسها وإيدها وريلها داخل الصندوق اللي هي فيه، وكأنها حقيقة تنفصل عن العالم، وكأنها ما لها علاقة بأحد. وكذلك بعض الأزواج وبعض الزوجات في المشاكل الزوجية يمارسون حقيقة نفس هذا الأسلوب، بمعنى أنهم ينسحبون عن الواقع ويهربون من المشكلة اللي أمامهم في العلاقة الزوجية. أما النوع الثالث واللي نرمز له للثعلب، وهذا النوع هو حقيقة المراوغ. المراوغ بمعنى أنه دائما أي مشكلة يتعامل معها بنوع من الذكاء، وقد هذا الذكاء يوصل أحيانا إلى نتائج إيجابية، وقد يوصل أحيانا إلى نتائج سلبية. ما هو بالضرورة يكون الإنسان مراوغ وذكي معناته أن كل نتائجه إيجابية، لا، ما هي بالضرورة، قد تكون نتائجه سلبية. أما النوع الرابع ولنرمز له حقيقة بالدب، وطبيعة الدب تعرفونه ومن صفاته أنه وديع، بمعنى أنه قريب حبيب. وهذا النوع من أنواع الناس في الخلافات الزوجية اللي دائما يعني كل ما صارت مشكلة يحاول يبسطها، لا تكبر، خلاص كافي، ترى انتهى الموضوع، ويحاول دائما يخلص القضية بأسرع وقت ممكن. فنشعر وكأن في حقيقة وداعة وفي حبابة. وهذا هو الصنف الرابع من أنواع الشخصيات في الخلافات الزوجية. أما الصنف الخامس ولنرمز له حقيقة بالحمام، والحمام مشهور بالذكاء ومعروف بالحكمة، ولذلك بعض الناس نشوفهم في تعاملهم مع المشاكل الزوجية حقيقة هم حكماء. الحقيقة بعد هذا العرض السريع من النماذج الخمسة، سواء النوع الانسحابي أو النوع الهجومي أو النوع المراوغ أو النوع الوديع أو الحكيم، أنا أنصح الأزواج والزوجات إنهم حقيقة يستخدمون النموذج المناسب في الوقت المناسب. أحيانا الصح أن نكون من النموذج الانسحابي، أحيانا لا، الصح أن نكون من النموذج الهجومي، أحيانا الموقف يتطلب منا الحكمة، أحيانا الموقف يتطلب منا حقيقة المراوغة، وأحيانا يتطلب منا الوداعة. فأنا أقول نموذج واحد لكل المشاكل خطأ. من الخطأ أني أنا أكون انسحابي في جميع المشاكل الزوجية، ومن الخطأ أني أنا أكون كذلك هجومي في جميع المشاكل الزوجية، وإنما الذي يقدر المصلحة هو أنت أيها المستمع وأنت أيتها المسلمة. كيف نعالج المشاكل الزوجية؟ خلوني أقول لكم قصة، وهالقصة هي عبارة عن مشكلة، وأنا حقيقة بودي أن الزوج والزوجة اللي قاعد يسمعوني الآن أنهم يشاركوني العلاج، أبيهم يعلموني شلون حقيقة إحنا ممكن نعالج هذه المشكلة. أبو عبد الله هالمرة طلب من زوجته أم عبد الله أنها تسافر مع أخوها إلى أمريكا. طبعا ليش؟ لأن أخت أبو عبد الله فيها حقيقة مرض، أسأل الله يبعدكم عنه، المرض الخبيث، وموجودة حقيقة في أمريكا. واتصلوا حقيقة أهلها من يومين وقالوا له ترى أختك في حالة خطرة. فأبو عبد الله طلب من أم عبد الله أن تسافر لأمريكا علشان تشوف أخته وتسلم عليها وتواسيها حقيقة في المرض اللي هي فيه. المشكلة اللي حقيقة قاعدة تفكر فيها أم عبد الله الآن، أم عبد الله ما عندها رصيد من الإجازات في وظيفتها. وعندها مشكلة ثانية، إن أم عبد الله عندها 4 عيال، فشلون تترك أولادها وتسافر أمريكا؟ وانتو تعرفون أمريكا مسافة السفر حقيقة طويلة، والإقامة هناك كذلك فيها يعني على الأقل أسبوع، فوين تودي عيالها 4؟ المشكلة الثالثة اللي تواجههم عبد الله، حقيقة أم عبد الله من النوع اللي خاف أثناء السفر، فإذا ارتفعت الطيارة وإذا انزلت قلبها يرجع وتخاف. فهذه حقيقة 3 مشاكل تواجههم عبد الله. مين عارفة أم عبد الله الحين شو تسوي؟ هل تقول حق زوجها والله خلاص أنا راح أسافر، ولا تقول له لا والله أنا ما أبي أسافر؟ شنو هو الحل؟ أنا بيكم تفكرون معاي، شو رأيكم؟ شو تقولوا مع عبد الله حق أبو عبد الله؟ اتخذتوا قرار؟ أنا بيكم تتخذون قرار الآن، أعطيكم وقت تفكرون أكثر. هل أم عبد الله توافق على السفر ولا ما توافق؟ خلاص اتخذنا قرار؟ طيب خلونا نشوف الآن الطريقة السليمة في التفكير لعلاج هذه المشكلة. دائما أي مشكلة يتعرض لها الزوج أو الزوجة لابد أن نبين ونحلل المشكلة في البداية، وبعدها نتخيل التوقعات، وبعدها نتخذ القرار. فخلونا الآن نبين المشكلة. الزوج أبو عبد الله طالب من زوجته أنها تسافر لأخته، وأبو عبد الله قاعد يتكلم حقيقة بجزم ويبيها تسافر، يبيها تسافر. هني لما نفكر في التوقعات، لو أم عبد الله رفضت هذا الطلب معناته أن الزوج حقيقة رح يغضب على زوجته، ما رح يرضى عنها، وخصوصا لو قدر الله أن أخت أم عبد الله اللي في أمريكا توفت، ففيها الحالة راح يكون في العلاقة الزوجية جرح عميق ما راح يتسكر أبدا. التوقع الثاني، لو أن أم عبد الله وافقت، طيب شو تسوي في الأولاد؟ شو تسوي في وظيفتها؟ هي ما عندها رصيد. شو تسوي في مشكلتها الصحية أثناء السفر؟ الحل الثالث، هل ممكن أم عبد الله تطرح المشاكل هذه كلها على أبو عبد الله؟ طيب هل ممكن أبو عبد الله ما كان عارف هالمشاكل قبل لا يتكلم مع أم عبد الله؟ ولو أم عبد الله طرحت هالمشاكل مع أبو عبد الله، شو تكون ردة فعله؟ هل ممكن يقول لها والله خلي العيال علي، أما وظيفتك فأنا أكلمهم، وإذا خصموا من راتبك أنا أعوضك، وأما مشكلتك الصحية فممكن تأخذين معاك مثلا حبوب، أو أخلي أخوك اللي بيسافر معاك يمسكك من إيدك ويجلس يمك؟ الاحتمال الرابع، طبعا أنا الآن قاعد أفكر معاكم، أنا الآن مو قاعد أتخذ قرار، وهذه حقيقة الطريقة الصحيحة في اتخاذ القرار، أن احنا نفكر في المشكلة أول، نحللها، نتوقع نتائجها. من التوقعات اللي الآن أنا حقيقة تدور في ذهني، أنه ليش ما أم عبد الله تقول حق أبو عبد الله ليش ما تسافر أنت معاي وناخذ العيال كلنا مع بعض؟ هذا حل، وهو الحل رقم 4 أو رقم 5. وهناك حلول كثيرة، لكن حتى ما أطول عليكم ونختصر الموقف، لابد أن نتخذ قرار. أولا، هل أم عبد الله تسافر ولا ما تسافر؟ وجهة نظري أنا الشخصية أن هي تسافر وتسمع وتطيع كلام أبو عبد الله. يبقى السؤال الثاني، طيب تسافر هل مع أخوها ولا مع أبو عبد الله؟ هذه تحتاج شوية نقاش، وتحتاج أنها تقعد مع أبو عبد الله وتدردش معاه شوية. إذا هو رفض خلاص تسلم مع أخوها، وإذا هو وافق انتهت المشكلة، تفتح موضوع الأولاد. طيب هل ممكن تأخذ اثنين من الأولاد معاها فتخفف من المشكلة، ولا تأخذهم الأربعة أو تخليهم عنده؟ كذلك هذا الملف لابد أن يفتح مرة أخرى. أنا أقول كل مشكلة لها حل، لكل داء دواء، ولكن السؤال كيف نفكر وكيف نخطط لعلاج مثل هذه المشاكل. مرة ثانية أقول إخوتي الكرام، كيف نعالج المشاكل الزوجية؟ أنا أقول العلاج الصحيح يبدأ من طريقة التفكير الصحيحة. وسائل معينة لاحتواء الخلافات الزوجية. هناك حقيقة 6 وسائل لو اتبعها الزوج أو الزوجة راح تساهم في حل الخلافات الزوجية، وراح تساهم في احتواء المشاكل الأسرية. السبب الأول، اختيار الوقت المناسب. فلو كان هناك مشكلة بين الزوج أو الزوجة، وحبت الزوجة أن تتكلم مع الزوج حول هذه المشكلة، أو حب الزوج أن يتكلم مع زوجته، فلابد من اختيار الوقت المناسب. على سبيل المثال، مشكلة معقدة وفيها تفاصيل كثيرة، وتفتحها الزوجة قبل موعد الغداء مع الزوج، ما في شك أنه هذا الوقت وقت سيء، وحتى النتائج راح تكون نتائج سيئة. وكذلك الزوج لو أنه يفتح أي مشكلة زوجية في وقت تكون فيه الزوجة، وقت الدورة الشهرية، ما في شك أن النتائج كذلك راح تكون نتائج سلبية. فاختيار الوقت المناسب من الوسائل التي تعين احتواء الخلافات الزوجية. السبب الثاني، لو أن الزوجين جلسوا مع بعض، فكيف يتكلمون؟ كيف الزوجة تبدأ بعرض المشكلة؟ كيف الزوج يبدأ بعرض المشكلة؟ أنا أقترح الآن أن يبدأ الزوج أو الزوجة، المهم المتكلم، أن يبدأ بكلمة أنا، ولا يبدأ بكلمة أنت، لأنه دائما أنت هي رمز الاتهام. فلما الزوجة تفتح المشكلة وتفتح هذا الملف مع زوجها وتبدأ كلمة أنت، هنا الزوج على طول ينبري للدفاع عن نفسه. لكن لو أن الزوجة بدأت بكلمة أنا، ما في شك أنه الوضع راح يكون مختلف. فعلى سبيل المثال، لو كانت الزوجة مثلا يعني تشتكي من القسوة الموجودة عند الزوج، وبدأت الزوجة حوارها مع زوجها: أنا أشعر أنك قاسي علي. بهالحالة الزوج راح يتلقى هذا الموضوع، وإن كان فيه حقيقة تعرض لشخصيته، لكن ما راح يكون دفاع عن نفسه مثل لو هي تقول أنت قاسي علي. فالوضع حقيقة مختلف. وهذه هي الوسيلة الثانية من الوسائل اللي تعين على احتواء الخلافات الزوجية. أما الوسيلة الثالثة فهي التركيز على موضوع واحد. لو أن الزوجين حبوا يتكلمون في موضوع معين بينهم، نشوف مع الكلام بدأت الزوجة تأتي بقصص قديمة وخلافات سابقة، والزوج بدأ حقيقة كذلك يحضر خلافات سابقة، وبدأت الجلسة اللي كان مفترض أن يجلسونها ربع ساعة بدأت وانتهت بعد ساعة وساعتين وثلاث. والسبب كثرة التشعبات اللي فيها وكثرة التفاصيل، ويكتشفون حقيقة الزوجين أنهم ما وصلوا في الأخير لنتيجة، والسبب عدم التركيز على موضوع واحد. أما الوسيلة الرابعة اللي تعيننا حقيقة على احتواء الخلافات الزوجية، فهم النفسيات. لما الزوجة تفهم نفسية زوجها والزوج يفهم نفسية زوجته، هذا راح يساعدهم حقيقة على احتواء الخلافات الزوجية. أما الوسيلة الخامسة فهي القاعدة اللي تقول الوقت جزء من العلاج. في كثير من المشاكل حقيقة ما تعالج علاج فوري ولا تعالج علاج سريع، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى زمن. وخصوصا حقيقة أنا أفرق إذا كانت المشكلة عند الزوجة أو عند الزوج. دائما المشاكل إذا كانت متعلقة في الزوج تحتاج إلى وقت أطول، لأن الرجل حتى يتغير يحتاج إلى وقت أطول من المرأة إذا هي حقيقة رغبت بالتغيير. أما آخر وسيلة من فن احتواء الخلافات الزوجية فهي الدعاء، رفع اليدين إلى الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، وحقيقة طلب النجدة من الله عز وجل أن يعين الزوج أو يعين الزوجة على تجاوز المحنة أو تجاوز المشكلة اللي قاعدين حقيقة يمرون فيها. هذه 6 وسائل تعين الزوجين على فن احتواء الخلافات الزوجية. وفي الختام حقيقة أنا عندي أمنية وبشارة. فأما الأمنية فأنا أتمنى من كل زوج ومن كل زوجة أن تكون علاقتهم علاقة صداقة، بمعنى كأن الزوج هو صديق للزوجة وهو حبيب للزوجة، وكذلك الزوجة هي صديقة للزوج وحبيبة له. لما الزوجين حقيقة يشعرون بهذه المعاني ويعيشونها مع بعض راح تكون لعلاقتهم الزوجية طعم خاص وريحة خاصة. ونحن حقيقة نستشهد بحياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان صديق مع زوجاته، وعلى سبيل المثال كيف كانت صداقته ومحبته لعائشة رضي الله عنها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا رجل فارسي النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وعائشة؟ فقال: لا. الفارسي قال: لا، يعني فقط أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، بمعنى إذن لن آتيك إلا ومعي عائشة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا. ثم أجابه بعد، فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة. رواه الإمام مسلم. والإهالة هي الطعام من اللحم السمين. حقيقة استوقفني هذا النص أن الفارسي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعزم حقيقة على الأكل وعلى الوجبة اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي هو وعائشة. فأنا أقول حقيقة العلاقة الزوجية لما تكون بهالمستوى ما في شك أنه مستوى راقي جدا، وهو مستوى الصداقة بين الزوجين. أما البشارة اللي راح أبشركم فيها ونختم فيها إن شاء الله فهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. فأقول الآن كل زوج يروح يشوف زوجته، وكل زوجة تروح تشوف زوجها، حتى الله عز وجل ينظر إليهم نظر الرحمة، وكل زوج يمسك إيد زوجته وكل زوجة تمسك إيد زوجها. وعسى الله يوفقكم إن شاء الله جميعا وتكونوا في سعادة وفي هنا.